بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. ذكرنا أن آية النبأ قد استدل بها على حجية خبر الواحد بوجهين. الوجه الأول كان عبارة عن الاستدلال بالآية بمفهوم الشرط، وذكرنا له تقريبين، إلا أن التقريبين كانا محل تأمل. الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها من وجوه الاستدلال بالآية المباركة هو الاستدلال بمفهوم الوصف فيها، فإن الآية المباركة قد أخذت في منطوقها وصفا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وإذا التزمنا فإذا زال وصف الفاسق عن الجائي بالخبر وكان الجائي بالخبر عادلان، فهمنا بمقتضى مفهوم الوصف عدم لزوم التبين. إلا أن الشأن في إثبات وجود مفهوم للوصف في المقام، لا ريب لو سلمنا بوجود مفهوم للوصف في المقام لا ريب في دلالة الآية المباركة على حجية خبر الواحد. إلا أن الشأن أين؟ النكتة الأساسية في إثبات وجود المفهوم للوصف هنا. وقد ذكر لإثبات مفهوم الوصف في الآية تقريبان. التقريب الأول أن يعول على كبرى ثبوت الوصف للمفهوم، وهذا وصف ثبوت المفهوم للوصف، وهذا وصف فله مفهوم. ولكن هذه الكبرى كما تقدم في بحث المفاهيم محل إشكال، لم يقم عندنا دليل على ثبوت المفهوم للوصف، سيما إذا كان الوصف غير معتمد على موصوف في الكلام، هذا ذكرناه سابقا. فإذا كان الوصف المذكور في الكلام غير معتمد على موصوف كما في الآية المباركة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق، فهنا الوصف لم يعتمد على موصوف، لم يقل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم مخبر فاسق، جاء بالموصوف ثم وصفه، بل جاء بمحض الوصف: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. فإذا كان الوصف غير معتمد على موصوف فهو أشبه باللقب كما ذكروا في محله، واللقب لا مفهوم له، والمراد من اللقب ما يعد ذكره ركنا معتمدا في الكلام، كما لو قلت مثلا: جاء زيدون. هنا لا يقال بأن هذه العبارة لها وصف، جاء زيدون يعني لم يأتي عمرو، لأن ذكر زيد في الكلام ركن من أركانه، فإذا زال انتفى الكلام من أساسه، لا أن الكلام يثبت ويكون له مفهوم بالنسبة إلى شخص آخر. فالآية المباركة من هذا القبيل ذكر فيها الوصف غير معتمد على موصوف. بس على أي حال، كان الوصف معتمدا على موصوف أو لم يكن معتمدا على موصوف، فإن كبرى ثبوت المفهوم للوصف لم يقم دليل عليها، بل قام الدليل على خلافها في بحث المفاهيم. فهذا التقريب الذي يعتمد على هذه النكتة ليس بتام. التقريب الثاني أن يقال بأن كبرى ثبوت الوصف ثبوت المفهوم للوصف وإن لم تكن تامتان، إلا أنه يمكن إثبات المفهوم للوصف في خصوص هذه الآية لا مطلقا. كيف يمكن إثبات مفهوم الوصف في خصوص هذه الآية؟ يقال بأن الآية المباركة عندما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إما إذا جاء عكسها، إذا عكسناها، إذا جاء العادل بالنبأ فإما لا يجب التبين وإما يجب التبين. إن قلنا لا يجب التبين، خب هو هذا المفهوم الذي أردنا الوصول إليه، انتهى الكلام. وإن قلنا يجب التبين، إذا قلنا يجب التبين، وجوب التبين إما هو نفسه وجوب التبين لأجل مجيء الفاسق بالنبأ، وإما هو وجوب آخر غير المجيء الذي كان لمن؟ للفاسق، صحيح أو لا؟ لا يعقل أن يكون هو نفس الوجوب الذي كان للفاسق. لماذا؟ لأن وجوب التبين إذا جاء الفاسق بالنبأ هذا الوجوب، هذا الجزاء معلق على ماذا؟ على مجيء الفاسق. فشخص الحكم ينتفي بانتفاء شرطه، شخص الحكم بلا ريب، هذا ذكرناه سابقا، أن شخص الحكم ينتفي بانتفاء شرطه. الكلام كل الكلام طبيعي الحكم ينتفي أو لا ينتفي، لا تتذكرون، شخص الحكم ينتفي لا كلام فيه، أما الكلام أن طبيعي الحكم ينتفي بانتفاء الشرط أو لا ينتفي، هذا هو محل الكلام. إذا قلنا بأن طبيعي الحكم ينتفي، يعني وجوب التبين مطلقا ينتفي بانتفاء الشرط إذا لم يأتي الفاسق، حينئذ ماذا يثبت المفهوم؟ أما إذا كان شخص الحكم هو الذي ينتفي، وجوب الذي ينتفي إذا انتفى مجيء الفاسق بالخبر هو الحصة الخاصة من وجوب التبين، التبين لأجل مجيء الفاسق بالخبر، صحيح أو لا؟ إذا انتفى شخص الحكم لا يعني ذلك ثبوت المفهوم، لأن يمكن أن يأتي شخص آخر للحكم يثبت لخبر العادل. فحينئذ بلا ريب أن شخص الحكم ينتفي، هذا لا كلام فيه. أنت عندما تقول إذا جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه، هنا حصة خاصة من الإكرام لازمة، وهي الحصة المرتبطة بزيد. إذا لم يأتي زيد بلا ريب أن هذه الحصة ماذا؟ تنتفي، لا يبقى لها وجود. الحصة الخاصة من الإكرام المتعلقة بالزيد والتي نعبر عنها بشخص الحكم تنتفي بانتفاء مجيء زيد، هذا لا كلام فيه. فكذلك أيضا الحصة الخاصة بوجوب التدين لأجل مجيء الفاسق بالنباء أيضا ماذا؟ تنتفي بانتفاء مجيء الفاسق بالنباء. فحينئذ أنت يا من تقول بأن الآية لا مفهوم للوصف فيها، نسألك بأن العادل إذا جاء بالنباء يجب التدين أو لا يجب؟ أنت تقول لا يجب، لأنه أنت تقول عفوا يجب لأنه لا مفهوم للآية المباركة، صحيح أو لا؟ تقول يجب التبين لأجل خبر العادل لأنه لا مفهوم للآية. نقول لك وجوب التبين هو نفسه وجوب التبين لخبر الفاسق أو غيره؟ طبعا لا بد أن تقول ماذا؟ غيره، لأن نفس الوجوب الذي هو شخص الحكم للفاسق قد انتفى بانتفائه، لا وجود له. فإذا وجوب التبين لأجل خبر العادل وجوب آخر غير وجوب التبين لأجل خبر الفاسق. تسلم بذلك، وصلنا معك إلى مطلب جديد. نقول لك وجوب التبين حينئذ وجوب التبين الجديد لأجل خبر العادل إما هو لأجل أنه عادلون، وهذا غير معقول لأن العدالة بلا ريب ليست بدخيلة في ماذا؟ في وجوب التبين. بلا ريب العدالة لا يتصور دخالتها في وجوب التبين، قد يتصور دخالتها على العكس في عدم وجوب التبين، هذا معقول. أما دخالة العدالة في وجوب التبين كدخالة الفسق في وجوب التبين هذا غير محتمل. فحينئذ إذا قلت يجب التبين بوجوب جديد لأجل خبر العادل، نقول لك هذا الوجوب الجديد إما لأجل العدالة، هذا غير معقول، إما لأن المخبر فاسق والفرض أنه ماذا؟ عادل ليس بفاسق، وإما وجوب التبين من باب مطلق الخبر، من باب مطلق الخبر، فيشمل خبر الفاسق ويشمل ماذا؟ ويشمل خبر العادل. إذا قلت بأن وجوب التبين من باب مطلق الخبر حينئذ، اللهم صل على محمد، إذا قلت بأن وجوب التبين إنما هو من باب مطلق الخبر وهذا هو مقتضى ما ينبغي الالتزام به، لأنه إن لم تلتزم بذلك فيفترض أن يكون العادل أسوأ حالا من ماذا؟ أسوأ حالا من الفاسق. حينئذ بمقتضى هذه النكتة يقال بأن الوصف لا مفهوم له في المقام، بمقتضى هذه النكتة يقال بأن الوصف لا مفهوم له في المقام، فيجب التبين بوجوب جديد لأجل خبر العادل، ولكن لا بمناط العدالة ولا بمناط الفسق، وإنما بمناط مطلق الخبر، بمناط مطلق الخبر، فحينئذ لا يلزم محذور في ذلك. خلنا نقرأ هذا المقدار، عندي فيه شائبة. قال الوجه الثاني أن يستدل بمفهوم الوصف حيث أنيط وجوب التبين بفسق الخبر فينتفي بانتفائه، ومفهوم الوصف تارة يستدل به في المقام بناء على ثبوت المفهوم للوصف عموما، وتارة يستدل به لامتياز في المقام حتى لو أنكرنا مفهوم الوصف في موارد أخرى، وذلك بأن يقال إن مقتضى قاعدة احترازية القيود انتفاء شخص ذلك الوجوب للتبين بانتفاء الفسق، هذا خب معلوم، وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل إن أريد به شمول شخص ذلك الوجوب له.
عليه وجوب التبين عن خبر العادل إنه أريد به
إن أريد. وإلا شنو معنى فهو؟ هذا الجواب حينئذ، جواب الشرط، أين هو الشرط؟ وعليه فوجوب التبين عن خبر العادل إن أريد به شمول شخص ذلك الوجوب لا، الذي هو شخص الوجوب للفاسق يعني، فهو خلاف القاعدة المذكورة أصلا، غير معقول، بمقتضى القاعدة لا بد أن ينتفي شخص الحكم. وإن أريد به شخص آخر من وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل فهذا غير محتمل، لأن معناه أن خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين هذا، وهو غير محتمل. العدالة بما هي عدالة لا يعقل أن تكون حيثية، لماذا؟ لوجوب التبين. المحتمل في العدالة أن تكون حيثية لعدم وجوب التبين، لا أنها حيثية لوجوب التبين. فحينئذ وجوب التبين المتعلق بالعادل ماذا؟ لا يعقل أن يكون لأجل عدالته، فإن وجوب التبين إما أن يكون بملاك مطلق الخبر أو بملاك كون المخبر فاسقا، ولا يحتمل دخل عدالة المخبر في جعل وجوب للتبين. أما اللحاظ الأول للاستدلال بمفهوم الوصف فجوابه إنكار المفهوم للوصف خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصوف. وأما اللحاظ الثاني للاستدلال فجوابه زين. الآن ما ذكره من الكلام قدس الله نفسه الزكية هل كان يثبت به إلى هنا، يعني قبل أن نذكر الإشكال، هل أثبت به أن للوصف، هل أثبت به دلالة الآية على حجية خبر العادل؟ ما ذكره من الكلام إلى هاهنا، هل أثبت به حجية خبر العادل؟ أثبت به الحجية لمطلق الخبر؟ كيف؟
يعني إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبينوا، إن المفهوم لها شنو؟ مفهوم الوعظ.
أوضح.
يعني إن لم يجد فاسقون فلا تتبين.
شلون؟
إن جاءكم فاسقون بنبأ فتبين،
بس غيروا الوصف في مفهوم الوصف، بس غيروا الوصف لا تغير الشرط.
إن جاءكم
عادل
فلا تتبين.
زين، أنا أقول هو السيد الشهيد بما ذكره إلى الآن أثبت حجية لهذا المفهوم أو لم يثبت؟ خبر العادي، فالوجوب الشخصي للتبين لا يشمله. زين، وجوب جديد
يعني لم يذكر وجوبا جديدا.
كيف لم يذكر؟ ذكر. إذا لم يشمله الوجوب الشخصي والفرض وجوب التبين، هذا الوجوب إذن وجوب جديد غير الوجوب الشخصي لأجل الفاسق.
مطلق الخبر
فيدور أمره
مطلق الخبر
بين ثلاثة تصورات، إما أن يكون وجوب التبين لأجل العدالة هذا غير محتمل، إما أن يكون لأجل الجائي فاسقاً فرض أنه عادل، وإما أن يكون لأجل كونه خبراً. خبراً
خبر
مطلق. خب شنو يعني الآن؟ إلى الآن أثبت وجوب التبين لم ينفي وجوب التبين، فأين هو الاستدلال بالآية على ثبوت مفهوم الوصف؟ فأين هو الاستدلال بالآية من منطلق مفهوم الوصف على حجية الخبر وقد أثبت وجوب التبين؟ أبو حسين، شنو الحل لهذه المعضلة؟ هذا في اللحاظ الأول، أن نقول بأن الوصف لا مفهوم له، انتهى الموضوع. إذا قلنا بأن إثبات الحجية في الآية بناء على كبرى ثبوت الوصف للمفهوم، فرض اللحاظ الثاني الآن الكلام أن الآية بخصوصها فيها نكتة تدل على حجية الوصف بغض النظر عن الكبرى، الكبرى غير تامة، نفس الآية فيها نكتة. قراش يا اخنا قرا، شوف طلع النكته من الكلام.
مقتضى قاعده الترازيه تقييم انتفاء الشخص ذلك الوجوب،
زين،
تقييم انتفاء الفسق،
زين،
وعليه فوجوب التبين من خبر العادل. ان اريد به شمول شخص ذلك الوجوب لا فهو خلاف القاعده المذكوره.
زين،
قاعده الترازي تقول، وان اريد به شخص اخر من وجوب التبين مجعول على عنوان خبر العادل.
شخص اخر يعني جديد.
اي فهذا غير محتمل.
زين،
لان معناه ان خبر العادل بما هو خبر العادل دخيل في وجوب التبين، وهذا هو غير محتمل. فان وجوب التبين اما ان يكون بملاك مطلق الخبر او بملاك كون المخبر فاسق، ولا يحتمل الاحتمال الثالث دخل عداله المخبر في جعل وجوب للتبين. فالآن هذه اللحاظ الأول للاستدلال على مفهوم الوصف، فجوابه إنكار المفهوم للوصف. يعني جاي الآن
خوف، هذا تم، انتهى الكلام،
خصوصا في حالة ذكر الوصف بدون ذكر الموصف.
هذا خلصنا كلام في الثاني.
أما اللحاظ الثاني،
للاستدلال فجوابه أن وجوب
الآن ما نبى جوابه والاستدلال ريد وين هو الاستدلال حتى أنت تجاوب عنه نفي مفهوم الوصف هذا خلاف مراده شيخنا شيخ إبراهيم الله أبو حسين حلينا المعطلة له
السؤال حلالين ما قالوا
نعم من قال
جاءت ذكرون انت اللي كتبت السؤال انت
أنا الآن متوقف لأم موضوع دعه عن كلام فيه شائبة فيه شائبة لابد من مراجعة كلامه في البحوث شوف شيء بهذا المقدار كلام غير ناهض لإثبات صحة الاستدلال بالآية فلا تصل النوبة أصلا للإشكال على هذا الاستدلال والتخلص منه بهذا المقدار يمكن للمستشكل في عدم ثبوت الوصف للمفهوم أن يلتزم أنا اليوم شنو عندي على ثبوت الوصف للمفهوم في عدم ثبوت المفهوم للوصف يمكن أن يلتزم بأن خبر الفاسق يجب التبين له وبأن خبر العادل يجب التبين له تشكل علي بأنه يجب التبين له لأجل كونه عادلا أقول لا لأجل كونه عادلا وإنما لأجل كونه مخبرا بخبر وكل خبر يجب التبين له ما المشكلة في ذلك أكو مشكلة شيخ
في ناحية
فلا يثبت المفهوم فلا يثبت للوصف مفهوم. بعبارة مختصرة ونكتة الإشكال نكتة الاستدلال بالآية على المفهوم على حجية خبر واحد أن نثبت وجود مفهوم. إثبات وجود المفهوم بالطريق العام غير تام، إثبات وجود المفهوم بالطريق الخاص بأن نقول الآية إذا لم يثبت لها مفهوم وهو ماذا؟ وهو عدم وجوب التبين عند مجيء العادل، إذا لم يثبت لها فحينئذ يجب التبين لخبر العادل، هذا معنى عدم ثبوت المفهوم. إذا وجب إما هو نفس الوجوب الشخصي لخبر الفاسق، هذا منتف بقاعدة احترازية القيود، وإما هو وجوب جديد. وجوب الجديد إما هو ماذا؟ لأجل كونه عادلا، هذا غير محتمل، إما لأجل كونه خبرا والتبين واجب لمطلق الخبر. خب ما المحذور في ذلك؟ والمفروض أن يصل إلى هذا الشق الثاني وهو أن يجب لأجل كونه خبرا ماذا فيدفعه، يدفع هذا الشق أيضا لأجل كونه خبرا غير محتمل، يجي الشق الثالث لأجل كونه فاسقا لأجل كون المخبر فاسقا فرض أنه عادل، فحينئذ إذا انتفت الشقوق الثلاثة ثبت عدم وجوب التبين وهذا هو المطلوب. هكذا المقصود من الاستدلال، لأن هنا مقدمة من مقدمات الاستدلال هي محل الكلام وهي أنه وجوب التبين لأجل كونه خبرا. طب ما المانع من ذلك؟ لمن ينفي ثبوت المفهوم يقول نعم أنا ألتزم بوجوب التبين ولكن لا لأجل عدالة المخبر وإنما لأجل ما جاء به خبرا، لأجل كون ما جاء به خبرا، أي محذور في ذلك؟ فلا أرى مفهوما للآية المباركة. صار واضح شيخنا؟ فنقطة الإشكال هنا ذلك هي تحتاج إلى المراجعة. أنا ما أدري أنه ما أدري بعد هذا كتبته وكذا يعني قررته بالبيان الذي أنا أوضحه، الآن في أثناء البيان وجدت أن فيه مشكلة. خلنا نروح الآن عن هذا، نروح إلى آية النفر حتى لا يضل. الدليل الثاني الذي استدل به على ثبوت المفهوم على ثبوت حجية خبر العادل هو آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الاستدلال بهذه الآية المباركة على حجية خبر الواحد يتوقف على تنقيح نقطتين. أما النقطة الأولى يا شيخنا العزيز فهي إثبات وجوب التحذر، أن التحذر واجب أو ليس بواجب. ذكر لإثبات وجوب التحذر ذكرت وجوه. الوجه الأول قيل فيه هكذا، قيل بأن التحذر قد وقع ماذا؟ قد وقع بعد لعل، بعد أداة الترجي، وما دام قد وقع بعد لعل لعلهم يحذرون، فالمستفاد من أداة الترجي في مثل المقام الرجحان والمحبوبية، والرجحان والمحبوبية كما ذكر صاحب المعالم قدس الله نفسه، الرجحان والمحبوبية في مثل المقام مساوق للوجوب. لماذا مساوق للوجوب؟ قال لأن رجحان التحذر إما لوجود المقتضي وإما لعدم وجود المقتضي. المقتضي مرادنا منه، مرادنا منه العذاب الأخروي، مرادنا منه العقاب، تحذر لأجل وجود عقاب أخروي. فوجوب رجحان التحذر الذي دلت عليه أداة الترجي لعلهم يحذرون، رجحان التحذر إما لأجل وجود مقتضي أو لعدم وجود مقتضي. إذا كان لعدم وجود مقتضي لا يعقل الرجحان حتى على مستوى الاستحباب، إذا لم يكن هنالك عقاب أخروي فحينئذ التحذر لأجل أي شيء حتى على مستوى الاستحباب لا يجب، صحيح أو لا؟ وإذا كان لأجل وجود المقتضي وهو العذاب فحينئذ لا بد أن يكون على مستوى الوجوب، لا يعقل أن يكون مستحبا، يستحب التحذر من العقاب الأخروي، هذا غير معقول، بل يجب بحكم العقل التحذر عن العقاب الأخروي بمقتضى قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل. فحينئذ أداة الترجي لعلهم دلت على رجحان الحذر، ورجحان الحذر بنكتة أنه ناشئ عن مقتضي وهو ماذا؟ وجود العذاب، فيستفاد أن هذا الرجحان على مستوى الوجوب والإلزام. إذن فالآية المباركة تدل على أن التحذر واجب بالنحو الذي بيناه، هذا الوجه الأول لإثبات وجوب التحذر. النحو الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم، الوجه الثاني ما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه، وهو أن الغاية أن بلي هنا عندنا غاية وعندنا مغيّة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم ماذا؟ لعلهم يحذرون. المغيا وهو ماذا؟ وهو التفقه في الدين والإنذار، والغاية هي ماذا؟ هي حصول الحذار. المغيا واجب أو ليس بواجب؟ واجب، النفر والتفقه في الدين واجب، وإذا كانت غايته هي الحذار فلا بد أن تكون غاية الواجب واجبة مثله، فيستفاد وجوب التحذر لأن التحذر وقع غاية للواجب فلا بد أن يكون ماذا؟ واجبا. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث الذي ذكر لإثبات الوجوب هو أن هو لغوية الأمر بماذا؟ بالتفقه والإنذار. إذا كان التحذر غير واجبين فالأمر بالنفر والأمر بالإنذار لغو. أي قيمة لأن يقول الشارع أيها الفقهاء اذهبوا، أيها الناس اذهبوا وتعلموا الفقه الأكبر والأصغر ثم ارجعوا إلى قومكم وأنذروهم، يجب عليكم ذلك، مع ذلك أيها الناس لا يجب عليكم الحذر عند إخبار هؤلاء، حينئذ يكون ذهاب هؤلاء وتحمل المشقات لغوا لا قيمة له، فلا بد أن تكون الغاية واجبة وإلا لزم محذور اللغوية. إذن وجوب التحذر، هذه نقطة أولى، وجوب التحذر مفروغ منه بلا ريب بأحد الوجوه الثلاثة. نأتي إلى النقطة الثانية وهي أن التحذر واجب مطلقا أو واجب في صورة معينة، يعني متى يجب التحذر من إخبار المنذر؟ هل يجب التحذر إذا أوجب إخباره العلم فقط كما لو كان أخباره متواترا، أم يجب التحذر وإن لم يوجب إخباره العلم كما لو كان أخباره ظنيا خبر آحاد؟ نقول بأن الآية تدل على إطلاق وجوب التحذر. كيف تدل على إطلاق وجوب التحذر؟ تدل على إطلاق وجوب التحذر بالوجوه الثلاثة المذكورة نفسها. أولا الآية المباركة، الآية المباركة دلت على وجوب التحذر بحكم العقل، لماذا؟ لوجود المقتضي له، صحيح أو لا؟ الذي ذكرناه في النحو الأول، دلت على وجوب التحذر بحكم العقل لوجود المقتضي له، مقتضي له ما هو؟ هو العذاب. فإذا كان العذاب موجودا أوجب إخبار المنذر العلم، أو أوجب إخبار المنذر حتى لو لم يوجب العلم أوجب الظن، فهنا العقل حاكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. فحينئذ الآية المباركة ما دام المناط في دلالتها هو حكم العقل، حكم العقل لا يفرق بين وجوب الحذر عند حصول العلم وبين وجوب الحذر ولو حصل من إخبار المنذر ماذا؟ الظن، حتى لو لم يصل إلى العلم. فإن العقل حينئذ يقول هنالك ضرر محتمل على ضوء هذا الخبر الظني فيجب اجتنابه. فإذا الآية المباركة من خلال النكتة الأولى أو الوجه الأول تدل على إطلاق وجوب الحذر عند حصول العلم وعند عدم حصوله. كذلك أيضا إطلاق الغاية والمغيّة، إطلاق الغاية والمغيّة بحسب الوجه الثاني، الغاية واجبة لأجل وجوب المغيّة، وجوب المغيّة مقيد بصورة ما لو كان يوجب العلم غير مقيد. فحينئذ الغاية أيضا واجبة، حصل العلم من إخبار المنذر أو لم يحصل، إطلاق الغاية والمغيّة يجعل أن الحذر واجب بشكل مطلق. أيضا بالنكتة الثالثة وهي ماذا؟ لغوية الأمر بالنفر والإنذار، لغوية الأمر بالنفر والإنذار تدل على وجوب الحذر وإن لم يحصل العلم. لماذا؟ لأن أكثر إنذار المنذرين لا يحصل منه العلم، أكثر إنذار المنذرين لا يحصل منه العلم، كله إخبارات ظنية. فحينئذ إذا كان أكثر إخبارات المنذرين لا يحصل منها العلم ومع ذلك الشارع يأمرهم بالنفر ويأمرهم بالإنذار، ثم يقول للمنذرين لا يجب عليكم الأخذ بأقوالهم إلا إذا حصل العلم منهم، يكون ذلك أيضا موجبا للغوية الأمر بالنفر والإنذار مع أنه لا يحصل العلم من أكثر إخبارات المنذرين. صار معلوم؟ فإذا تنقح لدينا من النقطة الأولى وجوب الحذر مطلقا، وجوب الحذر، وتنقح لدينا من النقطة الثانية وجوب الحذر مطلقا، كان إخبار المنذر موجبا للعلم أو لم يكن موجبا للعلم. نتيجة هاتين النقطتين ماذا؟ أن المخبر المنذر إذا جاء بخبرين وإن لم يوجب خبره العلم كان ظنيا، يجب ماذا؟ يجب الحذر عنه، وهذا معنى حجيته، تثبت الحجية لخبر الواحد. لذلك قال الشيخ الأعظم النائيني قدس الله نفسه، قال أوضح الأدلة دلالة من القرآن على حجية خبر الواحد هو آية النفر المباركة. ويأتي من السيد الشهيد إشكاله فيما ذكره، فيما ذكر من التقريب هذا الذي ذكرناه، بعد ذلك نقرأه جميعا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.